منتهى السياسة.
برنامج منتهى السياسة مع مروان والناس يأتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية.
منتهى السياسة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. وحيدة ضد الجميع، هذا هو حال الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب التي أحيت العقوبات الأممية ضد إيران دون أن توافق الأمم المتحدة ودون أن يوافق الشركاء الأوروبيون الذين وقعوا على الاتفاق النووي مع طهران. في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنحاول أن نقرأ هذا التشدد الأمريكي والتصعيد ضد إيران وتداعياته ودوافعه، خاصة في هذا الظرف الإقليمي الحساس وما يميزه من هرولة عربية باتجاه التطبيع مع الدولة العبرية. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة الدكتور محمد عمرون، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأيضا الأستاذ كمال منصاري، مدير صحيفة لوجان انديبندون، وكالعادة الدكتور نور الدين بكيس، محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر. إذن مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة. إذن أبدأ معك على يساري مع الأستاذ كمال منصاري، مدير صحيفة لوجان انديبندون. كمال، بداية، لماذا لجأ أو سارع ترامب إلى إعادة إحياء العقوبات الأممية ضد إيران رغم عدم موافقة الأمم المتحدة ورغم أيضا عدم موافقة الشركاء الأوروبيون الذين وقعوا مع إيران الاتفاق النووي قبل 5 سنوات؟ برأيك لماذا هذه المسارعة ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
أولا، هو تجسيد للهاجس الأمريكي بخصوص قدرة إيران على التسلح، وفي نفس الوقت هناك بند في الاتفاق النووي الذي ينص على رفع الحظر على المبيعات الأسلحة لإيران. المدة كانت 5 سنوات، ستنقضي يوم 18 أكتوبر المقبل، ولهذا السبب سارعت الولايات المتحدة في أن تجر المجموعة الدولية وخاصة حلفائها نحو مشروع منع إيران من الاستفادة من هذا البند، الذي تراه واشنطن بأنه سيشكل خطرا على المنطقة الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت يعطي الفرصة للدول المساندة لإيران، الحليفة لإيران بما فيها الصين، بأن تجسد مشاريع كبيرة خاصة في مجال الاستثمارات والتسلح. الصين تسعى إلى أو أنها قامت بإبرام اتفاق مهم جدا وتاريخي مع طهران، نص على تقريبا تمويل استثمارات الإجمالية ستصل إلى 480 مليار دولار، منها تقريبا بين 250 مليار دولار إلى 280 مليار دولار نحو مسألة التسلح. فهذا الاتفاق الذي حصل بين طهران وبيكين جعل الولايات المتحدة أولا تسارع في أنها تعيد تفعيل هذا البند الموجود في داخل الاتفاق النووي، أو الذي نص عليه الاتفاق اللائحة 22-31 للمجلس الأمن التي تم اعتمادها منذ يناير 2016. الآن أمريكا تسارع، هناك الإدارة ترامب على وجه الخصوص تسارع الزمن، حاولت في شهر مايو أن تقوم بعقد ندوة بالخصوص لإعادة تفعيل هذا البوند أو إلغاؤه ومنع إيران من الاستفادة منه وتمديد العقوبات، لكن بسبب جائحة كورونا لم يتم عقد هذا الاجتماع، وبالتالي حاولت أمريكا على مستوى مجلس الأمن على أنها تقوم بفرضه عن طريق الأمم المتحدة، لكنها فشلت ذريعا، حتى حلفائها التقليديين رفضوا دعمها في هذا المسعى، والآن أخذت قرار أحادي، لكن هذا القرار وحادي يوحي بأن أمريكا لا تعى أدنى اهتمام بالنسبة للقانون الدولي أو حتى العمل المتعدد جوانب. يعني أقصد بذلك العمل في إطار ما تنص عليه الاتفاق الذي يحدد بأن أي قرار لا يمكن اتخاذه إلا بإجماع الأعضاء.
ولو والغريب يعني النقطة التي أنا أريد أن أسأل عليها الدكتور محمد عمرون كما أشرت أنت، أن الإدارة الأمريكية تنطلق من ما ورد في اتفاق هي انسحبت منه أصلا بعد سنة من التوقيع عليه. يعني هل يمكن دكتور محمد عمرون لترامب أن يستند إلى اتفاق هو رفضه، يعني بمجرد يعني وصوله إلى سدة الحكم بعد انتخابات 2016؟
بالفعل هو مساء الخير وشكرا على الاستضافة، أرحب بزميلي. في الحقيقة عندما نتحدث عن ما يحدث الآن لا يجب أن نخرجه من السياق العام في العلاقات الإيرانية الأمريكية. طبعا العلاقات الإيرانية الأمريكية منذ 40 سنة شبه شك وعداوة متبادلين من طرفين. الآن ما يحدث أعتقد بأنه هو امتداد لسياسة ترامب اللاغية لكل الأطر التقليدية التي كانت تنتظم المجتمع الدولي قبله، وبالتالي عندما انسحب من الاتفاق النووي في 2018 هو ما هو إلا تنفيذ لالتزام كان قطعه في حملته الانتخابية، مثلما انسحب من كثير من الاتفاقيات الدولية. الآن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياسة ترامب تجد نفسها وحيدة، عندما نرى بأنه على مستوى مجلس الأمن لم تجد إلا الدومينيكان التي وافقت على إعادة فرض العقوبات على إيران، يحدث نشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الخطوة بدت على الأقل معزولة من ناحية الشرعية الدولية. لكن بالمقابل أعتقد بأن إدارة ترامب تريد أن ترفع ضغطا إضافيا على إيران من أجل إرغامها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. الآن هناك شق قانوني اختلاف، فمثلا الجانب الأوروبي بريطانيا فرنسا وألمانيا يرون أنه ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض عقوبات إضافية ما دامت انسحبت من الاتفاقية، بينما أطراف أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأنها لا زالت شريكا في هذا الاتفاق بالرغم انسحابها، بحيث أن الاتفاق النووي المبرم ما بين المجموعة الدولية الممثلة في القوى الكبرى وإيران يعطي للدول الأعضاء حق أنها تكون شريك، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تقول بالرغم من الانسحاب واعتراضي على هذا الاتفاق إلا أنني في الاتفاق المبرم ما زلت شريكا في هذا الاتفاق، وهنا التناقض. لكن بالمقابل عندما نتحدث عن هذه العلاقات الإيرانية الأمريكية نسأل ماذا تريد إطار ترامب الآن من إيران؟ هل حقيقة تريد أن تغير النظام في إيران كما قال بومبيو؟ أم هل تريد مزيد من الضغوطات من أجل جر إيران إلى اتفاق جديد مثل ما دعا ترامب؟ أم تريد احتواء جديدا للنظام الإيراني بحيث تكبحه وتجعله غير قادر على إقلاق إن صح التعبير بين قوسين حلفائه التقليديين سواء في السعودية أو في الإمارات أو إسرائيل؟ هنا يجب أن نفهم أنه طيلة 40 سنة
صانعي القرار في السياسة الخارجية الأمريكية وحتى مراكز التفكير لم يجدوا أحسن السبل في التعامل مع النظام الإيراني. لماذا؟ لأن النظام الإيراني بالرغم من أدوات الضعف التي تعتريه على مستوى السياسة الداخلية والسياسة المحلية، ورأينا ذلك في الأشهر الماضية احتجاجات عارمة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، لكن بالمقابل يملك أدوات ووكلاء يمكن من خلاله استفزاز حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وزعزعة المنطقة التي لا تخدم بالضرورة بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ملاحظة فقط، عندما انسحبت الولايات، وهي مهمة جدا، عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية في 2018 من الاتفاق النووي، حاولت إيران أن تبقي على الشق الدبلوماسي في الدبلوماسي، بحيث ذهب وزير الخارجية الإيراني إلى أوروبا، إلى ألمانيا، إلى فرنسا، من أجل لأنه كان يظن بأن الأوروبيون قادرون على الحفاظ على الحد الأدنى من الاتفاقية. لكن بعد 2019 عندما أدركت إيران بأن الأوروبيون مستحيل أن يقفوا في وجه الولايات المتحدة، بدأ التصعيد، بدأ استهداف المنشآت النفطية من خلال وكلائها الحوثيين في السعودية، بدأ ما يعرف بالخليج، ما يسمونه هم بالخليج الفارسي والخليج العربي، عندما احتجزت قاطرات النفط في خليج عمان، أكثر ناقلات النفط في خليج عمان، أكثر من ذلك عندما أسقطت الطائرة بدون طيار الأمريكية. إذن كان هناك تصعيد إيراني مقابل تصعيد أمريكي، لكن في المقابل الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران ما زالت غامضة. ماذا تريد بالضبط؟
هذا سؤال مهم. أنا أريد أن أسأل الدكتور نور الدين بكيس، يعني من وراء هذا التصعيد والتحديد الأمريكي للعقوبات ضد إيران، هل الإدارة الأمريكية فعلا تريد إسقاط النظام الإيراني من خلال عقوبات اقتصادية تضغط عليه من الداخل وتحدث ثورة شعبية، بدلا أن تدخل الولايات المتحدة في حرب مباشرة أو مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران قد تكلفها الكثير والولايات المتحدة لا تتحمل المزيد من الحروب، لا بشريا ولا ماديا؟ هل هذا هو الهدف، يعني إضعاف النظام وإحداث ثورة من الداخل من خلال تجديد هذه العقوبات؟ ماذا تريد الولايات المتحدة؟
شكرا أخ مروان. أعتقد أنه ليست هناك بدائل كبيرة جدا ومتنوعة لدى الأمريكي في هذا في نزاعه مع الإيراني، لأنه جرب كل الوسائل بما فيها الحرب بالوكالة عن طريق الدواعش إلى آخره، لكن في آخر المطاف وصل إلى طريق مسدود. لا يمكن المراهنة على إسقاط النظام الإيراني، ولكن بقيت ورقة الضغط على النظام الإيراني، لأنه ما حدث اليوم من خلال عدم وقوف غالبية الدول ما عدا جمهورية دومينيكان مع الولايات المتحدة هو انتصار سياسي لإيران، لكن يقابل ذلك هو ضغط اقتصادي رهيب، لأنه بعد 2018 خاصة أعتقد أنه ما يحدث في إيران صعب للغاية اقتصاديين، يعني كل دول حتى المؤسسات الأوروبية لم تستطع الدول الأوروبية حمايتها، لأنه في القانون الداخلي الأمريكي والذي اعتمدته الآن هناك بند يسمح للأمريكا بمعاقبة كل من يستعمل الدولار الأمريكي في تعاملاته مع إيران أو أي منتج أمريكي، وبالتالي ما أسهل توسيع دائرة معاقبة كل الشركات التي تتعامل ما عدا الشركات المعاقبة أصلا، وخاصة نتحدث عن الصين وروسيا، لأن الصين وروسيا تتعرض إلى عقوبات أمريكية، وبالتالي في آخر المطاف هو المحور الذي تستطيع أن ترتكز على إيران محدود جدا، وفي نفس الوقت ما لا تراهن إيران بشكل كبير على الأوروبيين ما عدا في ما يخص تحقيق إنجازات سياسية، تبرئة سياسية لمشروعها إلى آخر. لكن اليوم المعادلة تلعب داخل إيران بثلاث طرق، ثلاث آليات الضغط الإيراني. هناك عملية الاستناد على نظرية المؤامرة، وهي المؤامرة واضحة، يعني واضحة بشكل كلي، لأنه إيران مستهدفة من عدة دول سواء كان صهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية. لا، هناك الجزء الثاني المعادلة هو التعبئة الإيديولوجية، نحن نتحدث عن دولة دينية وهذه قائمة، وهناك الآلية الثالثة وهي قمع كل من يعترض على أساس أنه لا تملك إيران القدرة على هذا، على توسيع دائرة الانفتاح السياسي وتوسيع دائرة اختيار المجتمع الإيراني، لأنها هي تنطلق من منطلق أو النخب الحاكمة التي تفرض المشروع، تفرض المشروع على المجتمع الإيراني. وبالتالي نحن أمام معادلة تتغدى الجبهة الداخلية تتغدى من الضغط من الاستهداف الخارجي، لكنها تعاني من هشاشة اقتصادية كبيرة كبيرة وسوف تزيد حدتها مستقبلا، وبالتالي سوف يتصاعد العنف مستقبلا داخل إيران. عملية القمع سوف تزيد، وفي نفس الوقت سوف تزيد التعبئة الإيديولوجية كي جزء من المجتمع الإيراني يضبط الجزء الآخر، خاصة ونحن نعلم أن هناك 120 ألف يعني من الحرس الثوري يعني محكمون قبضتهم على الجانب الاقتصادي على كل جانب، حتى أنه أصبحت العقوبات الاقتصادية أكثر نجاعة ضد الإيرانيين بحكم أنها تستهدف شخصيات من الحرس الثوري، والحرس الثوري يتدخل في كل ما هو اقتصادي وله يد، وبالتالي ضرب معاقبة أفراد من الحرس الثوري هو معاقبة وتعطيل للمنظومة الاقتصادية.
يعني بمعنى هذا الدكتور الأستاذ كمال المنصاري، يعني تقريبا أننا يعني نتحدث عن أن إيران أن توجد في زاوية ضيقة، يعني قضية وقت هذه العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد إيران قد تؤتي بثمارها بعد بضع سنوات، ما دام أن الخيارات أمام إيران ليست كثيرة في الطريقة التي ستقوم بها هذا الضغط الأمريكي. يعني ما هي خيارات إيران الآن؟
إيران تحملت ضغوط قصوى منذ 40
سنة، لكن هذه الأقصى
لا آنيا حاليا نحن نعتقد أن الأقصى، ولكن حرب 88 في 8 مع إيران كانت أسوأ، كانت هناك قانون ضمط الذي خرج وضغط على وكرس العقوبات على إيران، يعني كل يعني هذه العقوبات المتواجدة منذ تقريبا التي نتكلم عنها منذ الاتفاق النووي هي في الحقيقة عقوبات قديمة ومكرسة في قانون ضمط منذ 88، وكرسها مرة أخرى الكونغرس الأمريكي بإعادة تفعيلها يوم أمريكا تطبق سياسة تجاه إيران أحاديا قبل أن يكون هناك اتفاق. حاولت المجموعة الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول الكبرى أن تقوم بحل مشكلة الاتفاق النووي حتى تقضي على ما قيل حينها بأنها توتر داخل الشرق الأوسط، لكن هذه لم تجد نفعا. إيران تعبت اقتصاديا صحيح، لكن سياسيا لديها مكاسب، لأن عندها مكاسب سياسية فيما يخص القانون النووي أنها شريكة فيه ولا تريد أن تغادره أو أن تنسحب منه، وبالتالي بقيت عضوا في هذا الاتفاق رغم تعنت الولايات المتحدة الأمريكية ورغم الضغوط. وهناك القضية هذه ماذا أحدثت شرخا داخل المربع الغربي، فبالتالي هناك الانقسام موجود في المربع الغربي
وإيران لم يخدم الموقف الإيراني في النهاية.
لا ولكن إيران سياسيا لها مكاسب، وفي نفس الوقت دول مثل روسيا والصين
الانتصار
يعني سامحني هناك مكاسب سياسية يعني اكتسبتها
على أي مستوى،
خاصة فيما يخص أن الدولة تحترم القانون الدولي وهنا لا زالت متشبثة بالاتفاق النووي ولن تعود لمسألة تخصيب اليورانيوم، وإلى يومنا هذا من الناحية الدبلوماسية لا زالت هي الدولة التي تشارك مع المعنيين الشركاء في الاتفاق على أساس باقية فيه. في نفس الوقت صحيح أن هناك ضعف اقتصادي وهذا معروف، إيران تعاني منه من عدة سنوات وليس جديد، لكن بقيت مستميتة، استمتت في الشرق في المنطقة، دخلت في الحرب مع داخل سوريا، يعني ساعدت النظام السوري، ساعدت الحوثيين، وفي نفس الوقت متواجدة في إيران، يعني رغم الضعف ورغم القلاقل التي حاول الغرب إحداثها داخل المجتمع الإيراني لكن لم تفلح. هناك العديد يعني القلاقل كانت موجودة صحيح. في إيران خاصة بعد انتخابات 2005 خرج الملايين يتظاهرون ضد انتخاب أحمد نجاد، وفي العهد الثانية أيضا، ويعني تكررت هذه السيناريوهات ولكن لم بقي المجتمع الإيراني في رمته مستميت. الآن هناك دول مثل روسيا ترى بأن يوم 18 نوفمبر ليس هناك مانع ليس الوجود لأي مانع قانوني بأن تقوم إيران بأن تستفيد من رفع الحظر على الأسلحة. من جهة أخرى هناك الصين داخلة في حرب، لأن جزء إيران هي جزء من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لذا الضغط على إيران هو في نفس الوقت الضغط على الصين صحيح. حتى لا تتمكن من السيطرة على المنطقة، لأن هناك العديد من المشاريع خاصة في إطار الحزام الذهبي أو طريق الحرير، لذا أعتقد بأن المكاسب السياسية ستظهر بعد شهر أكتوبر، وحتى المكاسب الاقتصادية قد تظهر في شهر أكتوبر، لأن هناك ستتوتر الأوضاع وستحاول أمريكا
بطريقة أو أخرى أنها تحدث ما يعتبر قد يسمى ما سمعناه أنه مفاجأة شهر أكتوبر بأن ربما تقوم بعمل عسكري خفيف ضد إيران حتى تضغط عليها مرة أخرى وتدفعها إلى طاولة مفاوضات الأحادية الجانب أي بينها وبين الملك حتى وهذا ترفضه إيران. وفي إيران لو كانت يعني لو رأت بأن هذا الخيار ملزم عليه يعني مفروض عليه لفعلته منذ عدة سنوات، ولكن إلى يومين هذا لا زالت وراء الإطار الشرعي الدولي وفي نفس الوقت لها حلفاء تعتمد عليهم مثل الصين وروسيا.
يستحيل أن تدخل إلى أمريكية يعني هل يمكن لغريق أن يستنجد بغريق؟
العقوبات موجودة وأنت تراها بأنهم غرقة ولكنهم ليس الغرقة. الآن الدول هذه مستميثة يعني لا انهارت الصين ولا انهارت روسيا ولا انهارت إيران، النظام الأنظمة موجودة. المشكل في كيف تتعاطى مع الأحداث وكيف تصبر وكيف تستميث، وهذا ما
هل ستصمد إيران دكتور محمد عمرون يعني في بضع دقائق قبل أن نأخذ فاصلا؟
هو في الحقيقة إذا ما قررنا أزمتين خانقتين، أزمة الرهائن في 1944 يوم التي كادت أن تؤدي إلى
لولا
الاتفاق الجزائري، نفس الشيء اليوم هناك أيضا من المحلم من يعتبرون أننا قاب قوسين من مواجهة عسكرية إيرانية أمريكية، لكن في النهاية أعتقد بأنه لا يمكن أن نذهب إلى هذه الخطوة لأنها مكلفة للطرفين، مكلفة للولايات المتحدة ولإيران. إيران نعم لديها من الأدوات ما يمكنها أن تقاوم، لأنه في المقابل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت ما زالت في مأزق مع حلفائها، لأنه أي مبادرة قد تقوم بها إدارة ترامب الحالية أو إدارة ما بعد 1 نوفمبر ما بعد الانتخابات الرئاسية يجب أن تشاور فيها حلفائها الرئيسيين في المنطقة السعودية الإمارات وإسرائيل. نذكر فقط أنه الأزمة السعودية الأمريكية حدثت مباشرة بعد الاتفاق النووي في 2015، أين اعتبرت السعودية بأن هذا الاتفاق هو إخلال من الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها اتجاه حلفائها، وبالتالي حتى الإدارة الأمريكية اليوم في مأزق في كيفية التعامل مع هذا النظام الإيراني اللي من دون شك راه في أزمات ويبقى يقاوم الآن إلى أي درجة. طبعا هذا حديث كبير، لكن نقول فقط بأنه في بعض الأحيان هذه الضغوطات قد يرفع من ما يعرف بالمتشددين في النظام الإيراني يعني عند الأمريكيين أو المحافظين. انتخابات البرلمانية الأخيرة في فبراير يعني الكتلة المحافظين هم اللي ينجحوا فيها، وبالتالي هنا المعادلة قد تختلف، يعني كل ما تضغط على إيران أكثر من أجل إسقاط النظام أو تعديل سلوكها كحد أدنى يمكن أنه المجتمع الإيراني يتعاطى معك بطريقة أخرى، يعني يرفع معك المحافظين أكثر.
أذهب إلى الدكتور نور الدين بكيس يعني ثم واصل مع ضيوفي. دكتور بكيس، أشار الدكتور محمد عمرون قبل الفاصل إلى حلفاء واشنطن الذين غضبوا من الاتفاق النووي، هل يمكن الآن هل هناك الآن من رابط يمكن أن يكون بين ما يسمى بالهرولة نحو التطبيع مع بين إسرائيل وبعض الدول العربية مثل الإمارات والبحرين، وهذه العقوبات الأمريكية الجديدة هل جاءت كمكافأة على هذا التطبيع؟ لأن دول الخليج يعني بصراحة الجميع يرى في إيران خطرا دائما ربما أحيانا أكبر من إسرائيل كما سمعنا الكثير من المحللين يقولون ذلك.
بل العكس، ليس مكافأة وإنما تشجيع على التطبيع، لأنه الآن الصورة التي يبرز بها ترامب على أساس أنه الرجل القوي الذي يستطيع أن يعاقب إيران بكل شراسة، هذا يعني بالنسبة للمترددين في التطبيع أنهم يستطيعون ركوب موجة التطبيع على أساس أن هناك الضامن الذي يستطيع أن يكبح إيران ويعاقب إيران، وبالتالي هناك رسائل ضمنية بضرورة ربما المسارعة للتطبيع على أساس أنه إيران اليوم هناك من يستطيع أن يرضعها. وبالتالي أعتقد أنه اليوم المعادلة أنه إيران تزداد ضعفا من منطلق ماذا؟ من منطلق أنه قوة الولايات المتحدة هي في سيطرتها على المنصات المالية، مختلف المنصات المالية دوليا تستطيع أن تؤثر عليها سواء بشكل مباشر علني أو بطريقة غير مباشرة. الدليل على ذلك أنه بعد إبرام الاتفاق في 2016 كان المفروض أن ترفع جل العقوبات، لكن جزء كبير من العقوبات لم ترفع بأسباب واهية، بأسباب بسيطة لجزئيات بسيطة. القرار الرسمي هو الرفع، لكن يأتي التعطيل عند الممارسة ويمنع إيران من الاستفادة من التوقيع على الاتفاقية. وبالتالي نحن أمام مشهد تدار فيه جزء من الصراع يدار تحت الطاولة. كان من المفروض مثلا كان من المفروض أنه أهم إنجاز كان يمكن أن تقوم به روسيا والصين وإيران وغيرها إيجاد البديل للمنصات المالية الأمريكية سويفت إلى آخره. عدم القدرة على إيجاد البديل والتعطيل الحاصل بحيث اليوم الشائع هو عملية التهريب, هو الاعتماد على عملية التهريب. والثلث ما تصدره وتستورده إيران يقوم على عملية التهريب. وبالتالي ليست هناك, لم تستطع كل المنظومة المعادية أو الرافضة للسياسات الأمريكية بما فيها الصين خلق بديل سواء فيما يخص التعامل والتبادلات من دون المرور على الدولار الأمريكي أو المؤسسات المالية. هذا الوضع يزيد قوة للقرار الأمريكي على أساس أنه لا يمكن الالتفاف على الغضبة الأمريكية. هذه الغضبة تعطي تشجع الخليجيين وتشجع الدول العربية على السير في هذا المسار, لأنه هذا المسار يؤدي إلى إضعاف إيراني, إضعاف إيراني وخلق جزء من المجتمع الإيراني قد يذهب إلى التصادم داخل إيران. وبالتالي نصبح أمام المشهد الراديكالي وهو الدولة العميقة العلنية الحرس الثوري الذي تملك قوة كبيرة داخل إيران. إذا تدحرجت الأمور بهذا الشكل تسير تدريجيا إلى سطوة هذه الدولة بشكل كلي ونصبح أمام إيران الراديكالية. وبالتالي يصبح المشهد أكثر صعوبة.
الأستاذ كمال المنصاري, يعني الآن من خلال كل هذه العقوبات وهذا التصعيد, أنت تحدثت عن موضوع صمود إيران وقدرتها على مواجهة هذه العقوبات. السؤال الذي يطرح, إلى أي مدى يمكن لإيران أن تقف في وجه هذه الموجة الجديدة من العقوبات؟ أكيد أن الأثمان ستكون باهظة على الصعيد الاقتصادي. إذا انهارت الدولة اقتصاديا فإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على صعد أخرى, يعني على الأقل الصعيد الاجتماعي ثم السياسي.
من ناحية الاقتصادية لا, هناك بدون أدنى شك أن إيران تعرضت لضغوطات كبيرة, ويعني هي في تقريبا أزمة خانقة, هذا معروف. دولة تتعرض لتقريبا 40 سنة إلى 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 عقوبات, إلى يعني الانهيار في 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 في, 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 في الاقتصاد. ثانيا هي لا تستطيع حاليا تصدير ما يزيد عن 250 ألف برميل
فقط
نفط فقط. الدولة التي كانت تصدر تقريبا 3 ملايين برميل يوميا الآن لا تستطيع أن تقوم بذلك. ولهذا السبب بالأكيد أن إيران تتعرض لضغوطات اقتصادية. لكن من ناحية السياسية هناك بعد استراتيجي تعتمد عليه إيران, هو أن تبقى تلك الدولة التي تحترم وتلتزم بتعهداتها الدولية. هي تعطي الانطباع أنها لا تريد أن تخرج من أي اتفاق دولي من الشرعية الدولية وتبقى تعمل في إطار هذه الشرعية. لهذا السبب ويشكل بالنسبة لها مع نظرائها سواء الحلفاء أو غير الحلفاء بأنها دولة تحترم قانون دولي وأنها لا زالت محترمة للاتفاق النووي. هذا مسعى استراتيجي تعتمد عليه إيران إلى يومنا هذا رغم ما تعرضها له من عقوبات وضغوط منذ سنة 1980 منذ حربها مع إيران. في نفس الوقت
مع العراق
تعال نعود مثلا إلى ما حدث مباشرة بعد الاتفاق النووي في 2015. قامت السعودية التي ترى بأن إيران هي العدو اللدود في المنطقة وليس إسرائيل بأنها هي وإسرائيل قامت بحملة شرسة ضد هذا الاتفاق وإفشاله وإبطاله, وقامت واعتمدت ودعمت ترامب في الانتخابات حتى لأنه وعد خلال حملة انتخابية بأنه سيعيد النظر في الانتخاب في الاتفاق وسيلغيه مما يعني, وهذا الذي حصل. وفي المقابل استفاد لأنه هو حسبها من الناحية التجارية مباشرة بعد إلغاء الاتفاق قامت الولايات المتحدة الأمريكية والرياض ببرامج اتفاق عصري بلغ أكثر من 480 مليار دولار. وقام حينها ترامب داخل مكتبه بإهانة بطريقة غير مباشرة ولي العهد السعودي عندما قام بتقديم يعني حجم الصفقات للرأي العام الأمريكي وقال بأن الأموال ستأتي بمناصب شغل للأمريكان. فهو حسبها من الناحية الاقتصادية. ما هي الخسارة؟ لأن أمريكا تعرف بأن الاتفاق لن يدر على اقتصاديين الكثير ربما أمنيا. الدول المستفيدة من هذا الاتفاق هي مثلا فرنسا التي تسعى إلى الدخول إلى السوق الإيرانية عن طريق السيارة
سوق السيارات، وألمانيا من خلال التكنولوجيا والصناعات الكبرى، روسيا من خلال التسلح، الصين من خلال البنية التحتية والاستثمارات في مجال الصناعة والبناء وغير ذلك. هذه الدول المستفيدة اقتصاديا. أما أمريكا فكانت هاجسها هو كان أمني، الاتفاق النووي مقابل أن تبقي نفوذها في العراق وفي المنطقة. الآن يعني في اليوم الذي نتحدث الآن، ما هي التداعيات أو ما هي السيناريوهات؟ أمريكا خياراتها ضعيفة جدا.
دعني
دخولها
هذا سؤال أنا أريد أن أفيد له جزء مهم من من ما تبقى من عمر البرنامج. يعني يتحدث عن صمود ويتحدث عن ربط هذه العقوبات، يعني تحدث عن الصفقة التي حصل بموجبها ترامب على أكثر من 400 مليار دولار قبل سنوات مباشرة بعد فوزه بالرئاسة. هل تعتقد، يعني أنا أريد أن أبحث عن خيط ما يربط هذه العقوبات الجديدة ضد إيران بموضوع التطبيع وتشجيع ترامب للدول العربية على الذهاب إلى تل أبيب إن صح التعبير، يعني ما علاقة هذا بذاك؟ يعني نريد أن
ليس الدول العربية ولكن الشرق الأوسط،
بعض الدول العربية يعني الشرق الأوسط.
شوف، هو عندما نتحدث عن إيران والمملكة العربية السعودية، نحن نتحدث عن صراع تقليدي حول نفوذ إقليمي منذ الثورة الإيرانية إلى الآن. معناه كان هناك معركة لنفوذ إقليمي، سواء في لبنان، سواء في سوريا، سواء في العراق، يعني واضح بأنه هناك معركة لنفوذ إقليمي. بالنسبة لصانع القرار السعودي، أنه أي تهاون للحلفاء الغربيين مع إيران سيزيد نفوذها الإقليمي، والعكس، أي تشديد على إيران سيكبح من النفوذ الإيراني وسيعدل سلوكها اتجاه حلفائها أو اتجاه المنطقة. لذلك أنا قلت قبل قليل، عندما وقع اتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى، أول الرافضين لهذا الاتفاق هم السعودية. لماذا؟ لأنها اعتبرت هذا الاتفاق إخلال بالالتزامات الأمريكية تجاه إيران، وبأنه سيسمح بإيران بالعودة لممارسة نفوذها الإقليمي والتوترات الحاصلة في المنطقة. نفس الشيء بالنسبة لإيران، ما هي البدائل الآن المتاحة بالنسبة لإيران؟ أو خليني قبل ذلك نعود لمسألة التطبيع. إسرائيل، السعودية والإمارات كلهم ينظرون اليوم إلى إيران على أنها أحد العدو الرئيسي والاستراتيجي في المنطقة، يعني قبل إسرائيل، يعني الكل متوافقون على هذه النظرة. وبالتالي إدارة ترامب استغلت الحاجة الخليجية للغطاء الأمريكي من أجل الضغط على هذه الدول للسير معها في مسألة التطبيع وصفقة القرن وما يتم الحديث عنه حول رؤية جديدة للشرق الأوسط. طبعا يجب أن نقول بأنه سواء السعودية أو الإمارات، البدائل المتاحة لهم كصانعي قرار محدودة جدا. هم للأسف الشديد مجبرين على مسايرة الطرح الأمريكي، خصوصا طرح ترامبي، لأنه كل الرؤية الحديث عن ما بعد نوفمبر في حال صعود بايدن، كيف ستكون السياسة الأمريكية اتجاه إيران. نحن نستمع إلى الحملة الانتخابية لبايدن، هو يتحدث عن الخيار الدبلوماسي عوض الخيار العسكري أو حتى خيار العقوبات الاقتصادية. هذا مقلق بالنسبة للحلفاء الولايات المتحدة، نتحدث عن السعودية ونتحدث عن الإمارات.
نقطة بسيطة، لابد أن نذكر بشيء مهم جدا بالنسبة للعلاقات السعودية الأمريكية، بأن هناك اتفاق أبرم بين نيكسون والملك فيصل في 73، يعني الدفاع المشترك يفرض على أمريكا أن تدافع على السعودية بمقابل أن السعودية تتعامل في الإطار النفط بالدولار. يعني هذا الاتفاق تم ذكره وإخراجه للواجهة هذه في 2016 للضغط على أمريكا أن تعيد النظر في سياستها إزاء إيران مقابل السعودية.
تلتزم بالاتفاق،
يعني يبقى مسألة، هل ممكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل في حرب مع إيران من أجل المملكة العربية السعودية؟ واضح. لذلك عندما نتحدث عن البدائل اليوم المتاحة على مستوى إيران في الجانب،
اسمح لي، هذه بدأ سؤال مهم، إذا بدأت به أنت سنختم معك. يعني برأيك، ما هي البدائل الآن أو الخيارات أو السيناريوهات كما قال الكمال قبل قليل المطروح الآن في هذه العقوبات؟ يعني هل ستصمد إيران إلى ما لا نهاية؟ هل سنشهد انهيار لإيران أم تراجع للإدارة الأمريكية في حال عدم فوز ترامب بولاية ثانية، وبالتالي ربما تتغير السياسة الأمريكية تجاه إيران وبالتالي تتبدل المعطيات حتى في المنطقة، الحلفاء والتطبيع، يعني تختلط الأوراق من جديد؟ يعني ما هي للسيناريوهات الواردة.
شوف أنا أعتقد بأن البدائل الاقتصادية بإيران ممكن أنها تتكئ مؤقتا على الصين وعلى روسيا وعلى كما قال الدكتور بكيس على بعض الطرق الغير مشروعة من أجل يعني الحصول على أموال على الأقل في الجانب الاقتصادي، تهدئة الجانب الاقتصادي والجبهة
الاجتماعية. تتحدث عن دولة كبيرة يعني
نعم
60 مليون 80 مليون
يمكن لها أن تسد هذه الثغرة مؤقتا، لأنه هناك ممكن يعمل صانعي القرار في إيران أنه تتغير الاستراتيجية الأمريكية بتغير الرئيس المقبل، لأنه يبقى صانع القرار في إيران يعمل على إمكانية التحول. لكن خليني على المستوى الدبلوماسي، تصر إيران إلى حد الآن تمسكها
بالاتفاق
النووي وبالتالي الشرعية الدولية على أمل أنها ما تكسبش أعداء جدد. لكن النقطة الثالثة والمهمة وهي التهديد، وهي تهديد إيران باستخدام القوة في السياسة الخارجية. التهديد باستخدام القوة هو استخدام للقوة بطريقة أخرى. عندما نشاهد ما يحدث في لوبيان وما يحدث في العراق وما يحدث في سوريا وما يحدث في اليمن، أن إيران قادرة على إيداء حلفائها إذا ما تعرضت إلى خطر داهم، بمعنى إذا فكر صانع القرار الأمريكي بأن يغير النظام فإن إيران ستتجه إلى سلوك غير ممكن أن تتجه إلى سلوك غير عقلاني بأي حيث أن تشعل كل المنطقة. أنا وعلى أعدائي. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية، أنا قلت في البداية أنه هناك مأزق في صناعة القرار الأمريكي، هم بين ثلاث خيارات. الخيار الأول تغيير النظام الكلي، وهذا مكلف جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يعني. وليس سهلا، مكلف جدا. يعني التجربة في إيران والتجربة في أفغانستان في العراق فما بالك بدولة بحجم إيران. هناك نقطة أخرى وهو زيادة الضغط مع تقديم بعض الحلول الدبلوماسية. عندما يتحدث الطرف عن صفقة ممكنة مع إيران ستكسبها مليارات الدولارات، يعني يبقى لإيران يفتح نافذة دبلوماسية مع إمكانية التفاهم معها. النقطة الثالثة واللي تحدث عليها ستيفن كوك في مقال مهم جدا في نيويورك تايمز في مارس 2020، تحدث عن ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الاحتواء مثل ما فعلته مع روسيا مع الاتحاد السوفيتي وفعلته مع كوريا ممتاز وكوريا الشمالية.
دكتور نوردين بكس، يعني الآن هذه السيناريوهات التي يمكن أن يعني موجودة مطرحة الآن أمام إيران، يعني هي التي تتلقى الآن الضغط، هي من سيقع عليها يعني تحمل هذه التبعات. كيف يمكن لإيران أن تتصرف من هنا إلى الانتخابات الأمريكية بعد شهر تقريبا أو أكثر بقليل؟ يعني هل يمكن أن تلجأ إلى خيارات أخرى أم أنها ستنتظر لما بعد هذه الانتخابات؟ كيف يمكن للإيرانيين أن يتصرفوا بعد زيادة الضغط عليهم؟
أعتقد أخ مرمون أن الإيرانيين يركزون على الجانب الميداني، هم يتوسعون ميدانين ويحكمون قبضتهم على كل عاصمة أو دولة أو مدينة يستطيعون أن يزرعوا فيها نفوذ. لذلك يتقدمون لهذا
يعني.
في أحلك الظروف استطاعوا أن يتقدموا بشكل كبير جدا ويعطوا قوة كبيرة جدا لحلفائهم الذين كانوا إلى حد ما نوعا ما صغارا. حزب الله كان القوة
أيضا
الموجودة داخل لبنان، لكن اليوم حزب الله أصبح
صحيح
قوة إقليمية. لم يكن هناك شيء، لم يكن هذا الامتداد للحوثيين، لم يكن هناك حش شعبي أصلا في العراق. وبالتالي أعتقد أن هناك تقدم ميداني كبير لإيران يستطيع أن يشجعها على انتظار لحظة التمكن في الشرق الأوسط، لأنه في آخر المطاف إيران تريد أن تكون هي الرائدة وهي المديرة للشرق الأوسط، لأنها تملك قوة ذلك، تملك المهارة لذلك، وتملك القدرة على ذلك في ظل هشاشة الأطراف الأخرى. كل الأطراف الأخرى تحتاج إلى حماية خارجية، ما عدا إيران تعتمد على استراتيجيتها الخاصة، حتى وإن تحالفت مع روسيا والصين تبقي دائما على مشروعها الخاص على حدة. وبالتالي إيران ليست أمام ذلك الانهيار، بل بالعكس إيران سوف تكسب كلما صمدت الاعتراف الأمريكي بقوته، ولجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى العقوبات الاقتصادية هو إقرار، هو الاعتراف بأن إيران أصبحت خارج مجال القضاء عليها وضربها عسكريين. وإيران تحبد المواجهة العسكرية، كانت دائما تسحب المتنافسين والمتنازعين إلى المعادلات العسكرية لأنها تملك القدرة النفسية على تقديم تكلفة التضحية.
سحبهم بطرق أخرى يعني عبر وكلائها في
المنطقة، فعلت ذلك لأنها تملك القدرة،
تستنزفهم في أكثر من منطقة يعني.
لأنها هي تستطيع أن تقوم بالتعبئة للمعارك المقدسة.
أخر استهداف السفارة الأمريكية في بغداد يعني إشكال مشكل كبير.
لذلك الوضع الحالي ليس وضع مغير مغير للمعادلات كلية، العكس هو وضع يسمح باستقرار الأوضاع كما هي، تبقى إيران قوة فاعلة تؤثر بشكل كبير جدا في الشرق الأوسط، والدول الخليجية ليس لها إلا فقط المراهنة على تحالف أمني عسكري مع الكيان الصهيوني استحضارا ربما أو استعدادا لإمكانية اندلاع شرارات حقيقية قد تدخل المنطقة في الحرب المقدسة الذي يستعد لها الجميع.
يريد أن يأخذ بعضا من وقته الذي أخذته منها.
هو فقط أنه مواجهة أن تدخل إيران في مواجهة مباشرة سواء مع الولايات المتحدة أو أحد دول مستبعدة الآن، لكن أنا متأكد بأنه بسهولة كبيرة تستطيع إيران من خلال وكلائها وحلفائها التقليديين في المنطقة أن تثير القلق الكثير في المنطقة. عندما تحدثنا عن الحشد الشعبي وهذا مهم في مباشرة بعد مقتل سليماني وعدم الرد الإيراني كما يجب، إلا أنه فيما بعد هناك حشد عراقي خرج واستهدف السفارة الأمريكية ومطالب بخروج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، وهذا ولذلك اليوم حتى الأمريكيين
هل يمكن لإيران إن لم تدخل في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة أن تستعمل دروعها وكلاءها في المنطقة؟
هي استعملتها منذ عدة
سنوات
طبعا الحال الآن هو وارد ممكن أن تضغط على السعودية أكثر من أي وقت مضى عن طريق الحوثيين قصف المناطق السعودية، يعني كل ورقة أو حتى المناطق النفطية في المنطقة الشرقية في السعودية أو في لبنان، لكن الوضع في لبنان صعب جدا أن تتحرك في حزب الله، لكن هذه الورق واردة وتستغلها حسب الظروف وحسب الضغط الذي تتعرض له. لكن بالنسبة لإيران البقاء في الاتفاق النووي هو خيار استراتيجي، يعني خروجها من الاتفاق يعني مفلس بالنسبة لها، تبقى دائما في حدود الشرعية الدولية، وأعتقد هذا الخيار الذي اتخذته، وتعبر في نفس الوقت أنها دولة مستميتة داخليا وخارجيا، وفي نفس الوقت تدفع
مكتوفة الأيدي
عندما
تلتزم بالشرعية الدولية هذا لا يعني هذا
الاتفاق النووي هو بالنسبة لإيران بالنسبة حتى للمنظومة هو الرمز للتعددية في اتخاذ القرار، الرمز للشرعية الدولية، والبقاء فيه هو مسألة حتمية بالنسبة لإيران فيما يخص ملف النووي.
لكن في هذه النقطة فقط أنه إيران لم تلتزم 100% بعد انسحاب الولايات المتحدة في 2018، الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها في 2019 قالت بأنه إيران رفعت من تخصيب اليورانيوم بما يمكنه، وبالتالي حتى إيران لديها أدوات ممتازة. لماذا؟ لأنه وهي ولقة ضغط بأني قادرة على الرفق، أنا أيضا قادرة على خرق القانون، ولكن أبقي على الالتزامات، لأنه مهم جدا أن تقبل أوروبا بالاتفاق النووي وتخرج الولايات المتحدة الأمريكية من التحالف الأوروبي الأمريكي الذي كان حاصل ضد إيران، وهذا مهم جدا في الدبلوماسية الإيرانية،
لأنه أوروبا لم تلتزم ولم تستطيع أن توفر لإيران ما كان يجب توفره. هناك نوع من التساهل
في نفس الوقت في نفس الوقت
الطرف الذي فاوض مع إيران يختلف في أوروبا، هناك الاتحاد الأوروبي وهناك الدول الأحادية مثل فرنسا وألمانيا،
نقصد الدول الموقعة على الاتفاق هي التي وقعت على الاتفاق. ضيوفي الكرام شكرا جزيلا لكم، دكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج،
ودكتور محمد عمرون أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأيضا الأستاذ كمال منصاري مدير صحيفة لوجان أنديبوندون. ناقشنا في هذه الحلقة موضوع العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وانعكاساتها على الداخل الإيراني والخيارات والبدائل المطروحة خلال هذه المرحلة والفترة المقبلة. مستمعينا الكرام شكرا جزيلا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.